أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: فصل. لا يجوز إجارة الأرض، أو لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها، بما يحصل من الأرض من شو، من خصوص الحنطة أو الشعير في البحر. هذا اللي ذكر، لا لما قيل، لأن الدليل تارة حينئذ على وفق القواعد، وأخرى على ضوء الروايات الخاصة والأخبار الخاصة. القواعد ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره عجبه، جاء بكلام لصاحب الجواهر: لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذم، مع أنه لا بد في الإجارة من وجود العوضين، من الأجرة والمنفعة. المنفعة موجودة، طيب الأجرة أين وجودها وأين حينئذ؟ لا هي موجودة في الخارج فعلا، وإنما في المستقبل، ربما تنوجد ربما لا تنوجد، ولا في الذمة، لأنه فرض حاصل حصة من الناتج في الله. فبالتالي حينئذ لا تصح الإجارة لعدم وجود أحد المالين وأحد العوضين، والحال أن الإجارة هي من المبادلات المالية. يقول الماتن: لا لما قيل، والقائل هو صاحب الجواهر كما قلت لكم، من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة. ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك. واضح؟ يعني كله عم يرده حينئذ لنكتة واحدة. شو قال؟ ومنه، ومن هنا، يعني لو قلنا بما قاله صاحب الجواهر من عدم وجود مال الإجارة حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة في البين، حينئذ سوف يظهر أيضا عدم جواز إجارة تلك الأرض بما يحصل منها، حتى ولو لم يكن هذا الذي يحصل منها من خصوص الحنطة والشعير. ليش؟ لأن عدم وجود مال الإجارة لا يفرق فيه بين أن يكون حينئذ الحصة من الناتج من الحنطة والشعير، أو تكون الحصة من الناتج من غير الحنطة أو الشعير في البين، ولو من غير الحنطة والشعير. بل أكثر من هذا، بل عدم جوازها يعني جواز الإجارة بما يحصل مش من الناتج ولو من أرض أخرى أيضا. واضح؟ ليش؟ لأنه نفس النقطة حينئذ، يعني بعبارة أخرى دائما ألبت لا بد وأن يكون حينئذ الأجرة موجودة إما في الخارج أو في الذم، وأما أن تكون الأجرة مستقبلية سواء في الأرض اللي استأجر للزراعة أو في أرض أخرى في البيت، بلا فرق بين أن يكون حينئذ ما تم الاستئجار عليه حصة من الناتج أو من أرض أخرى من الحنطة والشعير أو من غير الحنطة والشعير. كل ذلك يجمعه أن العوض والأجرة لا تكون موجودة حين الإجارة، والحال أن الإجارة هي من المبادلات المالية. يقول الماتن قدس سره: لاحظ، ذا لما قيل من عدم كون كذا وكذا. ليش لا لما قيل؟ لمنع ذلك، يعني نمنع هذه الدعوة اللي ادعاها صاحب الجواهر رحمة الله عليه من أنه لا وجود لأحد المالين ولأحد العوضين حين الإجارة، وإنما سوف نوجد في المستقبل. فإنهما في نظر العرف واعتبارهم، يعني باعتبار العرف بمنزلة الوجود في البحر، يعني بالنسبة للحنطة والشعير في نظر العرف، يعني الحنطة والشعير المستقبلية اللي هي ناتج هذه الأرض أو ناتج مثلا في أرض أخرى، في نظر العرف واعتبارهم اللي هو ليش قال نظر العرف واعتبارهم؟ لأنه الأساس في التمأول وفي المالية وفي وجود المال هو نظرة حينئذ العرف، ودور الشارع فيها دور إمضائي وليس دورا تأسيسيا في أبين. فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود، وهذا ليس بعزيز، شو كنفس المنفعة التي تكون موجودة تبعا لوجود حينئذ تلك العين. ولذا جاز لك أنك تؤجر هذه العين لمدة مثلا خلينا نقول لمدة سنة. هلأ العين موجودة والمنفع موجود، طيب بعد شهرين وثلاثة وأربعة من يقول لك أن العين موجودة وبالتالي المنفعة موجودة؟ فأنت تملك منفعة استقبالية، تملك منفعة استقبالية من الآن، مع أن المنفعة الاستقبالية مش موجودة حينئذ الآن في العين، وإنما تنوجد في المستقبل بتبع وجود تلك العين في العين. إذا قلناه وتعقلنا ذلك في المنفعة بلحاظ العين، فلنتعقله بالنسبة للناتج بلحاظ الأرض في العين. كل ذلك حينئذ من نقطتين واحدة في المقام. ثم يقول: وهذا المقدار كاف في الصحة. وهذا المقدار كاف في الصحة، يعني لا يشترط في صحة الإجارة وجود المال بأن يكون مزروع قديمه يعني بين يديه وناجز وحاضر في البين، لا، هالمقدار من الوجود ولو بتبع وجود العين كاف حينئذ في الصحة. وهذا ليس بعزيز. ليش نظير بيع الثمار سنتين؟ لسنة واحدة لا يجوز، فلا بد أن تبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح أن تبيع الثمرة لأزيد من سنة لسنتين، أو لا، أو تبيع الثمرة لسنة لكن مع الضميمة في البين، أو تبيع مثلا ما في الضرع من لبن في البين مع حينئذ اللبن اللي بتحطه بهذه الكاسة والطاسة في البين. وهذا المقدار كاف في الصحة، وهذا ليس بعزيز نظير بيع الثمار سنتين أو مع الضميمة، فإنها يعني فإن الضميمة لا يجعل، يعني التفتوا مثلا على سبيل الفرض أنت بعته خلنا نفترض الثمرة لسنتين، أو مثلا ما في الضرع مع الضميمة في البين، أو الثمر لسنة لكن مع ضميمة. طيب الثمرة لسنة من دون ضميمة أنت بتبيع شيء مش موجود، واضح؟ أو عفوا بتبيع شيء إذن غير موجود، بس مع الضميمة عم تبيع شيء موجود؟ لا، ليس الأمر كذلك. ليه؟ لأن الضميمة لا تجعل غير الموجود موجودا في البين، بل النكتة فيه ما حينئذ واحد، يعني إذا ما صح حينئذ في صورة إذا ما صح في صورة عدم الضميمة لنكتة أنه غير موجود، ففي صورة الضميمة أيضا سوف لا يصح. لماذا؟ لأنه غير موجود في البين، أو فقل أنه لا أقل يثبت له خيار تباعد الصف بمقدار حينئذ غير الموجود في البين، اللي هو اللبن اللي في الضرع اللي مش موجود، أو الثمرة لسنة اللي مش موجودة بده يبطل، وبضميمة حينئذ شو سوف يصح في البين، وبالتالي يصح له خيار تباعد الصفقة، مع أنه إذا ما التزموا به في المقام بل صححوا الإجارة باعتبار أن الضميمة هنا لا تجعل العوض غير الموجود، أو أحد المالين وأحد العوضين غير الموجود تجعله موجودا في البين، إما أنه موجود مع الضمير الموجود من دون ضمير موجود، أو لا غير موجود على التقديرين في البين، بل إلى مدخله بنقطة أخرى اللي هي نقطة حينئذ كما أشارت الرواية أنه إن لم يكن في الضرع كان مثلا ما في الاسكروجة اللي هي الطاسة اللبن اللي موجودة في البين، أو تبيع العبد الآبق مثلا مع شيء حاضر وشيء ناجز مثلا في البين، أو الثمر لسنة أنه إذا ما بدت هذه السنة فتبدو في السنة المقبلة والسنة القادمة. كل ذلك حتى لا تكون أنه الإجارة مثل البيع في البيع من العقود المالية والمعاوضة اللي مش مبنية على المخاطرة في البيع، فإنه لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على شو؟ على المجموع، مش وقع على الضميمة، وبالنسبة حينئذ للثمرة الغير موجودة التي لم يبدو صلاحها، أو بالنسبة مثلا للبن الذي هو في ضرع مثلا البقرة في البين يكون هكذا، لا، العقد وقع على المجموع بما فيه هذا الغير موجود في البين. طيب غير موجود كيف كان حينئذ له، كيف تمت المعاوضة عليه والحال أنه غير موجود في البين؟ الجواب عن ذلك هو أنه هو صح فعلا مش موجود، بس له حظ من الوجود ولو تبعا لوجود تلك العين. كيف المنفعة موجودة تبعا لوجود العين في البين؟ كذلك الناتج في الأرض وفي البستان موجود طبعا لوجود ذلك البستان والأرض في البين. هذا حاصل المطلب. فالماتن قدس سره لا يبني المنع والبطلان على نقطة يعني القواعد العامة في الوحي، وإنما يبنيه على ضوء بل الأخبار الخاصة. قرأنا جملة من تلك الأخبار، بعض تلك الأخبار تامت السند وتامت الدلالة، خلافا للسيد خوئي اللي قال أن ما هي موزعة بينما هو تام الدلالة لكن سندها ضعيف في البين، فيها مثلا الربيع بن السندي في أو الصالحة في بن السندي واضح، وفيها موسى بن باكر، والبعض الآخر وإن كان حينئذ تام السند لكن دلالتها قاصرة في البين، وحملها على الكراهة جمعا أولى من حملها حينئذ على المنع وعلى التحريم في البين. هذا اللي ذكر سيقول، لكن بينا كنا عم نستعرض الروايات أن هنالك جملة من تلك الروايات تامت الدلالة والسند، لا أقل بالنسبة لي حسنة الوشة اللي تقدمت بالنسبة للمئة كر من الحنطة في البين، أنه قال حرام وقال له طيب أبيعها مثلا بحنطة مسمات أو يعني بشيء موجود في البين، قال لا بأس إذا تذكروا بالنسبة لتلك الصحيحة في البين. إذا حاصل ما أفاده السيد الماتن، فالدليل عنده الروايات الخاصة على المنع، وليس الدليل هو عبارة عن الدليل العام. وإذا قلنا بالروايات الخاصة لاحتذر النكات التي سوف تأتي، وهو أنه حيث أن الدليل الأول في البين، يعني إذا ما تمش عندنا حينئذ هذه القواعد العامة في البين، الدليل الأول جواز المعاوضة على حصة من الناتج في البين، أن تجعل الأجرة حصة من الناتج، رفعنا اليد لورود الاستثناء في البين والدليل الخاص فقط وفقط بمقدار الحنطة والشعير، لزراعة الحنطة والشعير بحصن الناتج هي من الحنطة والشعير، فلو لم تكن حينئذ من الحنطة والشعير من غير الحنطة والشعير في البين، هنا حينئذ سوف تشعر، بل من الحنطة والشعير إذا جعل حينئذ المملك هذا الذي يأتي في المستقبل ويحصل في المستقبل الناتج، وأما إذا كان المملك كل في الذمة ولكنه كان حينئذ على نحو الاشتراط بأن يخرج بحصة من الناتج، حينئذ هذه الروايات لا تدل عليها، إلا إذا رجعنا لرواية الوشة اللي قرأناها عليكم فيما تقدم. هذا حاصل ما ذكر، إلا أن الصحيح في المقام الروايات عندنا بتدل بلا شك، بس على وعلى الروايات عندنا الدليل الخاص، يعني القواعد العامة تقتضي أيضا البطلان واضح. ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره وأجاب عنه الماتن كلام تام متين بلا أي إشكال، بس ما اقتصرت حينئذ القواعد العامة على الوجه اللي ذكره صاحب الجواهر، هنالك وجوه أخرى في البيت، من أهم تلك الوجوه قاعدة الغرق ليستدل بها جملة من الأعلام منهم السيد البروجردي رحمة الله عليه. لاحظ شو بيقول السيد البروجردي، سواء أراد كونهما ملكا للمؤجر من حين الإجارة يعني الحنطة والشعير، أو ملكا له ملكا للمؤجر حال وجودهما في الخارج، وسواء أراد إجارة الأرض مطلقا بهما وإن لم توجدا حتى تكون حينئذ إجارة بلا أجرة، أو إجارة ما بهما على تقدير وجودهما، على كل هاي الصيغ الفنية والصيغ التعبيرية للإجارة في البيت، يقول السيد البروجردي رحمة الله عليه فالأقوى في جميعها البطلان. ليش؟ صح للأخبار الخاصة للأخبار وللغرر في البيت واضح. هذا الدليل اللي استدل به صاحب الجواهر ورفض الماتن سلم معه السيد البروجردي، بس في عنا وللغرر ولما يلزم في كل منهما المعذور الخاص به في البحث. هذا اللي ذكر المحقق العراقي رحمة الله عليه، وقلت لكم محذور الغرر محذور تام ومحذور ذي شقين وله جنبتان في البحث، يعني من ناحية حينئذ مش معلوم أصلا أنه بيصير في ناتج ولا لا، وأيضا لا يعلم كم ومقدار حينئذ الناتج، على كلا التقديرين حينئذ المحذور قائم، والحال أن الإجارة هي من معاوضات ومبادلات المالية اللي ما فيها حينئذ مخاطرة في البحث. السيد المحقق العراقي قال الأولى. هذا وجه آخر إشكال غير إشكال الغريز في البيت. في وجه الإشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال إن ما يحصل الأرض وإن كان موجودا اعتبار بسبب بتبع وجود منشأها من قابلية الأرض لها، كما هو الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة مثل منفعة الدار اللي مثلا في الشهر القادم، مع أنه الدار مش معلوم وجودها في الشهر القادم، وبالتالي تلك المنافع مش موجودة الآن بالفعل، وإنما إذا بقيت الدار للشهر القادم فمنافع تلك الدار تكون حينئذ موجودة. فهذه المقايسة سلم بها إلا أن ملكية المستأجر إنما جاء بنفس هذه الإجارة، ملكية المستأجر للحاصل للناتج في البيت مش ملكية حاصلة بمعزل عن الإجارة في البيت، وإنما هذه الملكية في طول حينئذ الإجارة. فإذا كانت في طول الإجارة في البيت فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة؟ يعني شو؟ يعني لابد وأن يكون العوضين مملوكين ومتمولين، متمولين ومملوكين في البين بمعزل عن الإجارة في البين. لا يكتسب العوضان حينئذ صفة الملكية من الإجارة. في إجارة في ملكية العوض، ما في إجارة ما في عندنا ملكية حينئذ بالنسبة للعوضين. يعني هاي النقطة نقطة رتبية في البين وليست نقطة حينئذ تأخر بحسب الزمان في البين. لا، سلمنا أن المنافع أن الناتج في المستقبل مثل المنافع الدهر. كيف أن تلك المنافع لها حظ من الوجود بوجود العين في المستقبل كذلك بالنسبة للناتج. فالمشكلة مش من جهة أنه المال موجود ولا مش موجود في البين، لا، المشكلة من ناحية أنه مال. وقت اللي عرفنا الإجارة هي مبادلة بين مالين أو بين ملكيتين في البين، مبادلة بين ملكيتين على التعريف اللي تقدمت حينئذ معه. وتعب تقول مبادلة بين ملكيتين فلا بد وأن يكون كل من المالين مملوكا لكل من الطرفين بمعزل عن الإجارة، مش الذي يفرض وجوده الإجارة. قبل الإجارة ما في ملكية، وفي طول الإجارة بيصير في ملكية، فإن هذا لا يصح. إلا اللي أراده صاحب عفوا المحقق العراقي، إلا أن ملكية المستأجر للناتج في البين مش حاصل حينئذ ابتداء، وإنما ملكيته جاءت بنفس هذه الإجارة، فكيف صح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة والشعير وبين غيرها من سائر ما يحصل الأرض من الحور في البين وغيرها، كما يومي إليه بعض النصوص إلى آخر حينئذ ما ذكره قال. فلا غرو حينئذ جعل هذه النصوص على القاعدة، ولا كان يستفاد منها النهي عما لا تقتضي القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى والكلي في الذمة ولو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض فرضا عما لو لم يشترط، والله العالم. إذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه. طيب هلا نرجع للجسم. فإجارة الأرض بحصة حينئذ من الناتج، إجارتها لزراعة الحنطة والشعير بحصة من الناتج من الحنطة والشعير ما بتجوز. هذا اللي أفاد. ليش؟ مش لأنه على وفق القواعد والقواعد العامة، بل للأدلة الخاصة والأخبار الخاصة في العلم. طيب إذا أجر، وأما إذا أجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة، بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، لكن بشرط الأداء منها. قال قدس سره: ففي جوازه إشكال. ليش؟ لأن المملوك كل في ذمة الأجير في البين، مش المملوك حصة من الناتج في البين. لكن شرط أداؤه من وين؟ من الناتج. كل في الذمة، فيك تأدي من حنطة وشعير موجودة أو من حنطة وشعير في أرض أخرى، من حنطة وشعير من الناتج في البيت، شرط أداؤه من الناتج في البيت. قال: ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال له: الأخبار اللي تدعي ظهورها في البيت، في عنا خبره للي ورد فيه نفي الخير عنه، يعني عم يسألوا عن إجارة مثلا الأرض بالحنطة والشعير، يعني قال له، فقال له: إن كان من أو بالطعام في البين، بالتعبير مثلا الطعام، قال إن كان من منها يعني إن كان من الأرض فلا خير فيه. هذه الرواية وذكر السيد الكوئي أنه بحسب الدلالة حينئذ واضحة، بس هذا كل من الروايتين حينئذ ضعيف، لأنه بالأولى فيه صالح السندي والثاني فيها شو اسمه أبو رجاء شو اللي تقدم معنا فيما سبق. وبالتالي حينئذ هذه الدعوة اللي صار لها الماتن لا ترجع إلى محصن دعوة أنه في جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى. يعني شو أي صورة؟ صورة مش أن يكون حينئذ الأجرة هي عبارة عن كل في الذمة واشترط إخراجه من الناتج، بل على صورة أن تكون الأجرة هو نفس الحصة حينئذ من الناتج. الصورة الأولى اللي حكم فيها الماتن بالمانع والبطلان على وفق حينئذ الأخبار الخاصة في البحث. لكن قلت لكم أن رواية الوشة التي قدمت في الباب الثاني عشر من أبواب بيع الثمار في البين هي واضحة إذن الدلالة على هالمطلب، لو سلم وقد سلمنا فيما سبق بأن لفظة اشترى ظاهرة حينئذن في الملكية بنحو الإجارة في البين. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض. لاحظ جربانا معلومة بمائة كر، مائة كر كل في الذمة فيها على أن يعطيه، يعني شرط عليه أن يكون إخراجه من الأرض للي استأجرها في البيع. واضح اشتراه اللي هي يعني استأجرها. فقال حرام، فقلت جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها. قال لا بأس بذلك. هذه الرواية اللي تقدمت معه اللي هي ظاهر هذه الرواية كما قلت لكم لما يظهر بعض الأخبار، اللي هو أن النظر فيها إلى أن يشتريها بالحنطة والشعير لكن من نحو الكل في الذمة، لكن مع شرط الإخراج من شو من تلك الأرض، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله حمل الخبر على الصورة الأولى وهو مئة من الأكرار في البين، يمكن تكون مئة من الأكرار اللي هو من ناتج حينئذ تلك الأرض في ذلك. واضح على أن يخرجه، هذا توضيح، يعني مئة من الأكرار من الناتج في البين، هذا توضيح يعني ما أخذ فيه مفاد ومصب ومتعلق العقد حينئذ في البين، يمكن حمله على الصورة الأولى. على كل حال هذا الخبر تم ولا ما تم؟ واضح مشكلة الغر التي أشرنا لها ابتداء موجودة. نعم ما ذكره المحقق العراقي من وجه لا يتم في البين. ليش؟ لأن ملكية حينئذ الكل في الذمة حاصل بمعزل عن الإيجار، مش الإيجار هي اللي فرضت تلك الملكية حتى مع شرط الأداء من الناتج في البين، ذاك الوجه لا يتم. لكن وجه الغرر اللي أشرنا له فيما سبق أيضا تام في البين بلا أي إشكال، والوجه في تماميته حينئذ أنه يعني لا فرق بين أن يكون الأجرة هو حصة من الناتج أو أن تكون الأجرة كلي حينئذ في ذمة الأجيل في البين. واضح مع شرط الأداء والإخراج من الناتج. طيب إذا الناتج يعني بمعنى إذا الناتج ما حصل يعني ما في أجر، إذا الناتج كان قليل جدا أيضا عظم الله لك الأجر، قد ما طلع من الناتج لك مثلا نفترض هو 100 كر من الحنطة في البين من الناتج، الناتج كله سوى ما طلع حينئذ كر واحد من الحنطة في البين، هون أيضا عظم الله أجرك. هكذا هذا كله حينئذ نحو غرر ونحو حينئذ مخاطر. لو كان الشرط بنحو أنه تخرجه من الناتج، فإن لم يكن هنالك ناتج فمن أي مكان آخر لا بأس به، ولكن شرط الأداء من الناتج وإخراج الناتج بحيث إذا ما كان في ناتج فحينئذ هذا الكل في الذمة في البين كأنه لا تحقق له، فبالتالي سوف تكون هذه الإجارة بلا أجرة معلومة، بلا أجرة معلوم لا بأصل حصولها ولا بكمها وبمقدارها في البين. نعم إذا كان كل في الذمة وشرط إخراجه من الناتج باعتبار أنه هذه الأرض محصولة من أفضل حينئذ المحصول بهل الشرط، بحيث إذا لم يكن في عنا ناتج لهذا الأرض فأني بدي حينئذ أجرت، بس أني فضلت أن تكون من هذه الأرض لأن هي أفضل المحصيل في البين، فهنا حينئذ لا بأس به. بس هذا خلاف ما هو حينئذ الظاهر من هذه الرواية في البيان. على كل حال، السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذه عبارته اللي ذكرها في شرح الاستدلالي، وأيضا أشار لهم الأخبار بينما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه، يعني إما تام السند دلالته مش ظاهرة، أو لا دلالته واضح ولكنه ضعيف السند، مثل خبر ابن الرجاء وخبر أيضا صالح السندي. وأما صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي، وعليه فلا بد من حمله على الكراهة، أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة كما صرح به في خبر آخر. هذا اللي عمله السيد الخوئي رحمه الله عليه بأساس هذا المطلب في البحث. بقي لدينا ولو آجرها بالحنطة، لو آجر الأرض بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جواز، فالأقوى جوازه. وله ما دليله آجر هذه الدار مثلا آجر هذه الأرض لزراعة الحنطة والشعير بمئة كر من الحنطة، مش بمئة كر من الحنطة من الحاصل، إما كلي مئة كر من الحنطة مثلا في البيت، أو لا مئة كر من الحنطة ناجز موجود كل ذلك. ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونها منها فالأقوى جوازه. نعم لا يبعد كراهته. قال السيد الأستاذ أنه ما في عندنا وجه لدعوة الكراهة، لأن الروايات حملناها نحن على الحرمة والتصرف بها بحملها على النهي لا معنى له. قلنا لا، بالنسبة لصحيح الحلب اللي قرأناها عليكم بالأمس في البين يمكن حينئذ، إذا ليش؟ لأنه بنينا على أن الطعام مطلق شاملا بإطلاقه حتى للطعام الموجود، من الواضح أن إجارة الأرض بالطعام الموجود هي جائزة حينئذ وليست محرمة. فحينئذ بهذه يعني بمناسبة الحكم والموضوع يحمل النهي على الكراهة في البيع، واضح. ولو للإرشاد إلى أن هذا الطعام يمكن بيعله بيوت السوق مثلا في البيع، يعني قيمته لا تبقى مثلا ثابتة. على كل حال لا يجوز. هذه الصورة الثالثة. الصورة الأخيرة، وأما إجارتها إجارة الأرض بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، خصوصا إذا كان في الذمة سواء اشترط كونها من الحاصل والناتج أو من شوي من غيرها. ليش بدي أقول هاك المادة؟ لأن دليل المنع هو الرواية الخاصة، والرواية الخاصة فقط اختصرت على الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في البيع. وأما لا استأجر الأرض لزراعتها الحنطة والشعير بحصلة الناتج من غير الحنطة والشعير فحينئذ ما في دليل على المنع فيها. نبقى نحن مقتضى القواعد العامة، إلا أن هذا الكلام أيضا شو غير تام، غير تام بدليلين، للروايات الخاصة واضح مضافا إلى شو إلى مقتضى القاعدة. أما مقتضى القاعدة ليش؟ لأن مشكلة الغررية اللي أشرنا لها فيما سبق لا يفرق فيها بين أن يكون الحصة من الناتج حينئذ حنطة والشعير أو يكون الحصة من الناتج من غير الحنطة والشعير. ليش؟ لأنه الحصة من الناتج حينئذ إذا كانت حنطة والشعير في غرر، أما إذا كان من غير الحنطة والشعير فيش غرر، لا هذا لا يرجع لمحصل في البحث. أما الرواية الخاصة لا سيما التعليل إذا بتتذكر بالنسبة لرواية النهي عن إجارة عن مؤاجرة الأرض بالطعام ومؤاجرتها بالذهب والفضة، وبيقول له ليش؟ قال له لأن هذا مقطوع وذاك شو، أو عفوا هذا مضمون وذاك غير مضمون في البحث. هذا التعليل اللي ورد تلك الرواية أنه غير مضمون مش يقتصر فقط وفقط على الحنطة والشعير، بل ينسحب على كل حينئذ ما يمكن أن يكون ناتج بالنسبة لهذه الأرض من حبوب من عدس ومن حمص ومن إلى آخره. فحينئذ وما دعاه الماتن من قوله وأما إجارته بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه، لا فيه كل الإشكال، ونفس النقطة التي نقولها في الحنطة والشعير أيضا تطرد هنا في المقام، بلا فرق بين أن يكون في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا، بين أن يكون شخصيا بنحو الكل في المعين أو أن يكون بشخصي ناتج حينئذ محصل. أغلب الفيلمات قالوا أيضا بالمنع في البيع. مثلا السيد الحسن الأصفهاني قال بل فيه الإشكال المتقدم المنقول من قائل المتقدم إذ قيد بكونها منه من دون اعتباره في الذم، وأما من دون ذلك القيد فالظاهر جوازه لكن لا يبعد كراهته. بلش سلب الرجل الأقوى عدم جوازه، الأقوى عدم جوازه. مرة ما هو الأقوى؟ الإمام الخميني، واللي تقدم منه فض السر الأقوى هذه العبارة. يقول لأنه قال الماتن فيما سبق قال بأنه بما يحصل منها من الحنطة والشعير، الإمام يقول بل بما يحصل منها مطلقا، سواء كان بمقدار معين من حاصلها أو لا، مش بمقدار معين، يعني كان كل في الذمة مع اشتراط أدائه منه، قال سواء كان مقدار معين من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه، يعني من الناتج من محصول الأرض فيها. هذا الإمام. سلكوي مرة أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرها من الحبوب، النكتة فيها حينئذ واحد. إذا قلنا بالجواز بدنا نقول بالكل، وقلنا بالمنع حينئذ فيه بالكل، ما في خصية الحنطة والشعير. سيد عبد الهادي الشيرازي بل فيه أيضا إشكال خصوصا مع اشتراط كونها منها. واضح. هلأ بيرجع بيقول إن كان الأقوى ما في المثل. سلق البيجاني بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى، يعني إذا قلنا فيهما بالبطلان والمنع فأيضا فيها نقول بالبطلان والمنع. سيد عبد الكريم الشيخ عبد الكريم الحائري الأحوط العدم فيما إذا لم يكن في الذمة أو كان فيها، كان في الذمة واشترط كونها منها، يعني إخراجه أن يكون شو منها. عندك الشيخ عبد الكريم والسيد البيجان والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الكوئي والإمام والسيد البروجردي والمحقق العراقي أيضا، تقدم النقطة اللي ذكر المحقق العراقي لا يفرق فيها، يعني إذا قال هذه عبارة قال من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة والشعير وبين غيرهما من سائر ما يحصل الأرض من الحبوب في ألبانيا، يشمل كل حين إذن ذلك، فهذا المقدار حين إذن يكفي القول بأنه لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير أو لزرع أي شيء بحصة من الناتج. حنطة وشعير، قمح، هذا عدس، حمص، بالخضروات، بمدري شو إلى آخره، كل ذلك يكون مشمولا له في البيع. واضح. هذا اللي يمكن أن يستفاد من الرواية. هلا هنا مسائل سوف تأتي إن شاء الله والحمد لله.